بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. ناخد شويه اسئله. سؤال بيقول: مش بعرف اقضي وقت مع اولادي، خصوصا اللي عنده 11 سنه، لانه عنيد وقوي الشخصيه، اعمل ايه؟ شوفوا، ربنا هو اللي جالنا، مش احنا اللي رحنا له. فالقاعده دايما الكبير ينزل للصغير، مش يستنى الصغير يطلع للكبير. شوف ابنك غاوي ايه وادخل عالمه، ادخل عالمه. بيحب الكوره، انت غصب عنك حب الكوره. بيحب مش عارف الكوتشينه، اقعد العب معاه كوتشينه. بدل عاوز تحكي معاه، ما ينفعش تحكي معاه في السياسه، هو ماله؟ لازم تدخل عالمه. فشوف اللي هو غاوي وقرب منه في الحاجه اللي هو غاويها، حتى لو خليته يعلمك اللي هو بيعمله، لأن ده ممكن يخليك صاحبه. فعاوز تقرب منه وتفتح حوار، يعني انزله شوي واحتمله، ليه؟ انت بتقول عنيد. ما هو العند ده، معلش مع احترامي، غالبا انت ليك دور فيه او انت ليك دور فيه. هو ما اتولدش عنيد، هو اتولد عجينة طرية. كونه بعد 11 سنة بقى عنيد، يبقى يا اما البيت فيه خصام، يا اما حد من الكبار عنيد، يا اما في نكد كتير، يا إما زعيق كتير، يا إما ما بنسمعش لعيالنا خالص. فرد الفعل في الآخر بقى: طيب أنا همشي اللي في دماغي بقى. فالعند مكتسب. فلازم نسأل نفسنا إيه اللي خلانا نوصل للمرحلة دي، ونصلح، وإلا العند هيزيد مش هيقل. هل أنا ملياش دور مع ابني لأني أم ودور الأب هو الأكثر فعلية؟ لا، الأم والأب مهمين جدا، الأم والأب مهمين جدا، ما نقدرش نلغي أي دور فيهم. لكن ممكن، يعني مثلا لو أب توفى بدري، ده مش معناه أن الطفل لازم يطلع مشوه، لا. أثبتت الدراسات النفسية أن الأم الجدعة بتقدر تعوض 90% عن غياب الأب. وبالتالي حتى لو الجرح موجود أنه بابا سابه هو طفل، لا، ياما ناس طلع زي الفل وعاشت مع أم ما عاشتش مع أب وأم. لكن طبعا هنا اللود على الأم أكبر، الضغط عليها أكتر. اتفاق الوالدين في تربية الأولاد قاعدة أساسية جدا، ونسبة دور كل واحد مهم. يعني الأم طبعا أقرب للعيال، لكن صورة الأب ووجوده مهم أوي. غياب الأب تماما مؤذي جدا، بالذات للولاد، لدرجة يعني عملوا بحث في دراسة في سجون أمريكا، لقوا أنه يعني وزعوا كروت في عندهم حاجة اسمها المذرز داي، وعندهم الحاجة اسمها الفاذرز داي. فحضروا كروت في المذرز داي يدوها للمساجين، كل مسجون يكتب لوالدته زي كارت معايدة موجودة أو مش موجودة. فوجئوا أنه الكروت اللي محضرينها يعني مش مكفية. جم في الفاذرز داي جايبين عدد كفايه، محدش خد ولا كارت، محدش عاوز يبعت لابوه اي حاجه. فاكتشفوا انه اغلب الرجاله المساجين علاقتهم بابوهم كانت مشوهه، وده احد اسباب وصولهم للسجن، انه الفاذر فيجر كان مشوه تماما. فدي حاجه تخوف، ده يورينا قد ايه ان احنا بنحمل على الام دايما في التربيه كان الاب ده بيجيب فلوس وخلاص. ده فكرة غلط تماما، ده مجرد وجوده بيفرق، مجرد قدوته إذا كان فيه صفات حلوة بيفرق كتير جدا. صحيح اللي في وش العيال أكتر دايما الأم، بالذات في الأطفال، لكن مش ممكن يتلغي دور الأب أبدا. وزي ما بنقول الأم الحكيمة طبعا بتقدر تداوي غياب الأب بقدر الإمكان. رد الفعل مع أولادي كثيرا ما أحاول يكون إيجابي وبحب، لكن الطرف الآخر بيكون بغضب وقلة صبر، والنتيجة بتبقى سيئة. يعني طبعا من أسوأ الأمور أنه طرف أب أو أم يكون باله طويل ويستوعب غلط الطفل، والطرف الثاني عنيف ومستعجل ويلخبط كل حاجة. يفضل طبعا اتفاق الكبار، انما هنتصور ان في اب عصبي وما بيعجبوش الكلام وما بيفكرش في التربيه السليمه، هو عايز بردود أفعال كده تلقائية عفوية كلها غلط، ابنه يشخط ويزعق ويضرب وخلاص. الأم هتلم وراه، الأم الواعية في الحالة دي تلم وراه. الولد اتظلم على إيد أبوه، تاخده في حضنها وتقول له معلش حبيبي، بابا عصبي شوي، معلش يعني نصلي ونستحمل، هو برضو خايف عليك، ونبتدي نجمل الصورة ونقلل الخسائر على قد ما نقدر. مجرد ان وجود في حضن كده بيستوعبه، دي بتقلل الجريمة اللي عملها الأب 80-90%. إنما لو الأم ما استوعبتش، لا تفضل العلقة دي أو الموقف ده مؤذي جدا، لأنه مع الأذية ما لقاش حتى اللي يلم. فهنا إذا ما كانوش يتفقوا الكبار، وده طبعا سيء، يبقى على الأقل كل واحد مسؤول عن أخطاء الآخر. هذه مشكلة بقى إن إحنا جسد واحد، إن الرجل ومراته جسد واحد بمزاياها وعيوبه. العيوب ما أقصدش عيوب الفكرة، لأن ربنا بيعمل كل حاجة صح، أقصد أخطاء مراتك أنت مسؤول عنها، وأخطاء جوزك أنت مسؤول عنها، لأن حسب كلام الكتاب أنت واحد مش اتنين. فاللي يغلطه جوزك أنت لازم تدفع الثمن برضه، لازم، من غير طبعا ما تقولي له بابا غلطان أصل بابا وحش ربنا يهديه أو أكتر من كده. لا، ما ينفعش طبعا الكلام ده مع الطفل. إزاي نخلق حوار مع طفل قليل الكلام ملوش أصحاب ولا يحسن الاستماع؟ الطفل قليل الكلام برضو غالبا نتاج تربية. يا ترى ما كناش مركزين؟ ده على فكرة درجة الاجتماعية في الطفل بتتشكل في أول 3 سنين. يعني الطفل يبقى سوشيبل قد إيه؟ دي من أول 3 سنين. يعني هو متشال الأم اللي تفضل تحكي مع البيبي في الشهور الأولى وتفضل تضحك في وشه، ده بيعمل نوع من الناحية الاجتماعية، يطلع الطفل مقبل على الناس ويتكلم. إنما طفل يسكتوه كل لما يزن ويرموه في أي حتة، لا، يطلع طبعا يخاف من الناس ومنطوي. فالموضوع مرتبط بفترة قبل كده برضو. إنما كل حاجة ليها علاج. الحوار مع الطفل محتاج مجهود، بدل الطفل مش بيحكي نقعد معاه نلعب معاه، ننكش، نحكي له احنا، نقعد نحكي معاه. يعني محتاج اهتمام اكتر لغاية ما يبتدي يفتح قلبه ويحكي، لانه اي طفل نفسه يطلع اللي جواه. ساعات يكون الخوف معطله، ساعات يكون قلق زيادة، يعني نداوي. الحب والحكمة اهم قاعدة في التربية، الحب والحكمة. ازاي اداوي بنتي المجروحة من والدها؟ إهمال ونقد وعدم إعجاب وضرب وعدم تواصل وتفاهم. زي ما بنقول كده، أنه صدقوني الأطفال بنداويهم سهل، يعني عندهم كده درجة نقاهة سريعة، مجرد يلاقوا حد يطبطب ويصبرهم دول أحسن من الكبار في الحتة دي. الطفل يسامح بسهولة، عشان كده ربنا يسوع بيقول خليكوا زي العيال، لأن الطفل يسامح والديه مهما غلطوا في حقه بسهولة، بس عاوز اللي إيه يسنده. فأنت لو بنتك مجروحة من أبوها وطريقته، دايما إيه نطبطب عليه ونشجعها قوي ونمدحها كتير وتاخديها في حضنك وإيه وتعوضيها، تبقى يعني تعدي الحكاية. اختلاف الأجيال، ما مدى الأشياء التي كانت تشبعني لم تعد تفرح أولادي؟ لا، ما هو مش نفس نوع الهدية. ما كانش في كمبيوتر مثلا في وقت بعضكم، أو التلفزيون كان مختلف، أو البيوت كانت مختلفة، واللي تربى مثلا في الأرياف غير اللي متربي دلوقتي في المدن. احنا بنتكلم في المبادئ مش في التطبيقات الحرفية. المبادئ يعني الدفع الأسري، ده مبدأ. الحوار العائلي ده مبدأ، القدوة ده مبدأ. إنما لابسين إيه، بنلعب بإيه، ده موضوع بقى مختلف من جيل لجيل. فإحنا ما نقدرش نطبقها بالحرف، يعني إنه كان زمان يعملوا كده يبقى لازم نعمل كده، مش بالحرف. فاقد الشيء لا يمكن أن يعطيه. اللي ما شبعش بحبه واهتمام في طفولته لا يستطيع أن يشبع أولاده. أنا مش موافق على الكلام ده. الكلام ده لغى ربنا. يعني ايه؟ يعني انا تعبت في تربيتي يبقى لازم هتعب عيالي. طب فين ربنا؟ ما أنا بتصالح مع نفسي بربنا لما كنت تعبت من أهلي وحطيت همي في ربنا، ربنا مسح كل ده وشال عني الشيلة وهداني ووسع قلبي وعلمني سامحهم وسامح نفسي، لا خلاص يبقى مش بالضرورة هغلط فيهم زي ما غلطوا فيه خالص. يبقى الواحد قابل جدا أنه يتغير ويربي أولاده أفضل جدا مما تربى، بس محتاج ربنا في الموضوع، لازم يدخل ربنا. أنا جدة لولدين، هل لي دور في التربية؟ الجدود ليهم دور هائل، دور مهم جدا. ساعات أخطاء الأبوين يصلحوها أو يخففوها الجدود، ساعات أخطاء الأبوين يصلحوها أو يخففوها الجدود. يعني أقول لكم ظاهرة منتشرة بالذات في المدن، أغلب الأمهات بتشتغل، شغل الأم بالذات لما يوصل لستة مساء وسبعة مساء وحاجات زي كده، طبعا ده بيخلي الأطفال مش شبعانين بأمهاتهم. كتير من الأمهات دول بيسيبوا الأطفال بدرجة ما مع تيتا مع الجدة، يبقى الحقيقة اللي بيربي فعليا هو الجدة، والجدة غالبا اكتسبت خبرات أكتر من الأم، بقى عندها طول بال أكتر وفهم أكتر، فساعات تبقى تربيتها أفضل. فما نقدرش نقول إن الجدة أو الجدود ما لهمش دور، بس في قواعد. الجدود ساعات يميلوا للدلع، ده خطر، لا تفضل الجدة نفس قواعد التربية، تطبطب وتحن لكن برضو الغلط غلط، ونشد وفي قواعد، وما ينفعش نسيب الحكاية كده إيه يعني بدون ضوابط. نفس قواعد الحوار برضو، تيتا اللي تفضل تحكي مع أحفادها وتصاحبهم أو جده يعني، ده يعني نعمة. احنا عندنا شباب وأولاد ارتباطه بجده أكتر من ارتباطه بأبوه، وجده بالنسبة له هو المثل الأعلى أكتر من أبوه. أنا شفت شباب لما الجد راح السماء انهاروا نفسيا بطريقة يعني، طلع أن جده بالنسبة له هو أهم شخص في حياته، والأب مش وحش بس مش في شطارة الجد. إذن الجد والجدة لهم دور قوي جدا إذا تواجدوا وكانوا ناس روحيين وتربويين وعقلين وبيعملوا دورهم بكفاءة، طبعا بيعوضوا كتير قوي عن تقصيرات الأبوين. برضو أنا عندي اعتقاد أن الطفل يميل للصح، بمعنى إيه؟ بابا مش حلو لكن جده حلو، يمشي ورا جده. يعني الطفل يميل غالبا للكفة الأفضل. ماما عصبية، بابا باله طويل، تلاقوا الطفل يميل للبال الطويل، لأنه طبيعة البشرية التي خلقت على صورة الله تميل للخير. فوجود شخص صح في حياة أولادنا دي نعمة. يعني لو إحنا فينا عيوب كبيرة لكن عندنا الجد والجدة أقل عيوبا، يعني دي نعمة. حكاية بقى اتهام الكبار بأن هم دايما يدلعوا، بس لا مش صح. أظن أغلب الجدود والجدات عندهم وعي، مش بيدلعوا خلاص، لكن لو بيدلعوا بزيادة طبعا لازم ننبههم برضه. والأفضل ما يبقاش في مقارنة بين بابا بيقول وجده بيقول، لا كده دخلنا في مساك. وعلى فكرة العيال خبيثة شوي، لما يكبروا شوية ويلاقوا في فرق في التربية يوقعونا في بعض، يوقعوا الجد في الأب والأم في حماتها، وممكن يعملوا عمايل للأطفال وهم صغيرين 6-7 سنين، أول ما يلاقوا يعني أن في فرق في القواعد ممكن يلعبوا بيها لصالحهم ويأذوا. جوزي شخص معقد وهو قدوة غير حسنة، ماذا أفعل مع أولادي؟ خليك أنت قدوة حسنة، اوعي تقولي كده قدام أولادك، وصلي له جامد وخليك أنت صح واحتمليه، لأن ممكن أولادك ياخدوا منك أجمل الفضائل لأنك احتملتي جوزك الصعب واصبرتي عليه وفضلتي كده مثالية بالرغم من عيوبه. حتى لو في سن المراهقة خدوا شوية عيوب منه يرجعوا يردوا تاني للفضائل اللي عندك بعد شوية. أغسطينوس أبوه كان صعب جدا، كان إنسان وثني فظ الطباع، أم القديسة مونيكا، فكان تحدي صعب جدا بين واحدة مثالية وواحد ما فيش أخلاق خالص. أغسطينوس جاء له وقت بقى إيه، بقى يتريق على أمه زي كل الشباب، وبقى مش عاجبه صورة التدين خالص بتاعتها وعاجبه صورة العجرفة بتاعت أبوه، وكان عبقري أو ذكي جدا ومشي في الفلسفة وبقى أستاذ فلسفة وبقى ملحد ويتريق على ربنا. ودارت الأيام بصلوات الست العظيمة دي وتاب أوسطينوس وبقى نسخة من أمه، بقى وديع جدا وبقى باله طويل وبقى، وفي الآخر قديسة مونيكا كسبت، وأبوه يقال على آخر أيامه خالص اعتذر لها وتاب وتعمد وبرضه خلص بصلواته. ابني 15 سنة مش عارفة معظم أصدقاء وقلقانة جدا، بيقضي وقت طويل في النادي، والده لا يجد أي مشكلة في كده. يعني طبعا كان لازم تبقي واحد فيكم أقرب له من بدري عن كده عشان يطمن على أصحابه. لو تقدري تجيبي أصدقاء البيت بدوشتهم بتكسرهم بس تشوفيهم مرة كل شهر كده تحت عينيكي، ده هيساعدك في ان انت ايه تبدأ تبقي بتظبطي الامور، لألا يكون اندس وسط الاصدقاء ولد مزعج يدخل حاجة وحشة، تبقى برضو عينك مع في راسك احسن. الاب اللي مستأمن زيادة وبيقول ما فيش اي مشكلة انه يفضل بالعشر ساعات في النادي وهو مش عارف حتى اصحابه، لا برضو مزودها شوي، لازم يبقى واعي في الزمن ده لانه من اكتر الاشياء المفسدة للشباب الاصدقاء. ممكن يبقى واحد متربي كويس قوي وبعدين يتعرف بصديق وولادنا طيبين، الصديق ده يدخله بقى على سايتس في الانترنت وحشة، ممكن يخليه يدوق المخدرات، ممكن يزحلقه في لخبطة كبيرة ويكون البيت كويس. إذن لازم نبقى حريصين لأنه الأخلاق الجيدة تفسدها الصداقات الردية. بخاف من حفلات أعياد الميلاد في الفنادق، عادة الأهل غير متواجدين، أنا برضو بخاف زيك، أظن أنها موضة ملهاش معنى وكلها بتحركها الاستعراضات. يعني كنا بنعاني أنه حفلات الأفراح طلعت بره الكنائس ودخلت الأوتيلات بالتجاوزات، دلوقتي بقينا ندخل في حفلات أعياد الميلاد وزي ما بيتباروا أهل العروسين في أنهم يقولوا صرفنا قد كده فرح ولادنا، دلوقتي فوجئت أن بعض الأهالي بيتباروا يقولوا صرفنا قد كده في عيد ميلاد ولادنا، وهي دي شطارة؟ أنا مش شايف إيه الجمال في إن هم يعملوا في حاجة غالية قوي وكأن ده استعراض. يعني ده عيد ميلاد الأهل والأصدقاء وحاجة كده، يعني السعادة كلها في اللمة مش في البهرجة. الدنيا واخدانا في اتجاه مش مريح أبدا، عاوزين نراجع المعايير، لأنه مش لازم نقلد وبعد كده تبص تلاقي ابنك بيقولك ما أنا صاحبي عمل في الأوتيل الفلاني ليه أنا ما عملش، وكأنه يعني أنت مقصر مع أولادك. لا، لازم تقنع أولادك أن مين قال أنه هو ده عيد الميلاد، ده كلام مش هو أحسن حاجة، حتى لو راحوا في مكان يلعبوا فيه ببراءة أفضل من أن هم يقعدوا يأكلوا ويشربوا وموسيقى صاخبة وجو مش نظيف أحيانا. هل من الخطأ أكشف لأولادي ضعف عانيت منه في صغري وأثر على حياتي؟ مش خطأ بس مش في أي مرحلة. ما ينفعش تيجي لابنك 6-7 سنين تقول له بص يا ابني أنا عاوز أقول لك حاجة، أبوك حرامي يا ابني. لا، ما ينفعش تقول له كده، الولد يجي له صدمة ويتخض. لا، ما ينفعش. إنما لما تيجي الولد 15 سنة وهو قريب ليك وبيحترمك تقول له حبيبي أنا عاوز أقول لك حاجة، أنا في نقطة ضعف نفسي ما تبقاش فيك، أنا كسلان في الصلاة وأنا حاسس أنك بتبقيت تاخد مني الحتة دي، أنا مش عاوزك تطلع كسلان زي أنا طول عمري بجاهد أن أنا يعني أصلي بأمانة، إنما لسه ما نجحتش، أنا عاوزك أشطر مني. المصارحة دي لا، يحترمها جدا وما يتعبش منها ويعتبر أنه يعني تكبر في عينيه أكتر. إنما تقول له خطأ فادح، لا، لأن بتهد الصورة الجميلة اللي قصاده، خطر أنك تقول له كده. الخطايا الفادحة الفاضحة لازم تبقى بينك وبين أب اعترافك في التوبة. إنما الضعفات، الضعفات اللي هو شايفها ولسه مش عارف يفسرها، فيش مانع تقول له أنا عاوز أقول لك أنا سنة من السنين، بس أنت بتكلم شاب ثانوي شاب جامعة، أنا أهملت المذاكرة خالص وجبت ملاحق والحقيقة الموضوع ده وجعني جدا، فأنا ما اتمناش تعدي على الخبرة دي، لأن خبرة أنك ما تنجحش دي حاجة توجع. ساعتها يسمعك ويقدر الكلام ويفرق معاه، لأنك بتتكلم كلام معقول وكلام ناضج أنت بتحبه وتحذره. لكن ما نحكيش الأخطاء الكبيرة، لأن ممكن الأخطاء الكبيرة الشيطان يقلبها في ودان يقول طب إذا كان بابا عمل كده طب ما نعمل كده، فيبقى بدل ما يستفيد من الخبرة استغلها بطريقة أسوأ. ما رأيك في ضرب الأب وشد الشعر للأولاد؟ لا طبعا ده كلام لا يليق أبدا. العنف غير مقبول في التربية، التأديب مقبول، إنما العنف والقسوة مرفوض تماما. الإهانة مرفوضة لأن الإهانة ضد الحب، التأديب لغة من لغات الحب، إنما العنف والإهانة مفيهوش حب. فواحد يمسك ابنه يديله بالقلم على وشه مش ممكن يقول ده حب، حب ازاي؟ لكن يحرمه من مصروفه مثلا ويقول له عشان انا مش عاوزك تنسى الغلطة دي، لا ده تأديب مفهوش اهانة، تأديب ورادع. وممكن يقول فعلا الغلطة دي مش هنساها لاني قعدت اسبوع مش عارف اخرج مع اصحاب، كويس مش هجيب لك كرة تاني لانك انت ضيعت الكرة مرتين، ده تأديب لكن مش مهين. انما الشتيمة والضرب والكلام ده ده فيه اهانة، فالطفل بيفقد ثقته في والديه، يبقى مش بيحبوني يبقى بيكرهوني. بدل بتوصل للعنف ده على طول تترجم ان ده كره. وطبعا اخطر حاجة ان ولادنا يحسوا في لحظة ان احنا مش بنحبه، ده كل الدنيا تضلم في وشهم، يستسهلوا اي غلط بعد كده، لان هم واقفين على قولة انا محبوب، ابويا وامي بيحبوني. لكن لو أبويا وأمي مش بيحبوني يبقى ربنا مش بيحبني، يبقى مفيش حاجة في الدنيا تستاهل، يعني الواحد يموت أحسن، خلينا بقى نرمي نفسنا في إيد الشيطان، تلاقوا كل حاجة غلط تطلع. وده من أكتر أسباب الإدمان على فكرة، التفكك الأسري والعنف في التربية من أكتر أسباب الإدمان في الشباب، أن تعرضوا إلى أسرة مفككة أو عنف شديد في التربية وما كانوش قادرين يردوا على الكبار، فبينتقم من الكبار في نفسه، إما بانحرافات وإما بإدمان وإما باكتئاب وهكذا. عملت بنتي بالتسامح فزادت في الغلط وفي رد الفعل فخصمتها، لكن الآية في القداس بتقول بيت مليان سلام أفضل من بيت مليان ذبايح مع خصام، مش عارف أتصرف إزاي. أنا مش مقتنع يعني إيه أم تخاصم بنتها، لا أم تأدب لكن تخاصم، هو الخصام ده أسلوب من أساليب التربية؟ لا، ممكن يبان عليها أنها زعلانة ما تتكلمش معها، لكن كلمة خصام دي وحش ما بحبهاش، لأن ربنا ساعات يحجب وجهه عننا فترة فتحس أنك أنت عامل عاملة، لأنك بتصلي وربنا مش حاسه قريب منك، تقوم بسرعة تراجع نفسك وترجع لربنا يشجعك على التوبة والاعتذار. احنا بنتعلم من ربنا التربية، لكن ربنا يخاصمنا؟ لا دي كلمة كبيرة، ما يخاصمش ربنا، واحنا بالتالي ما نخاصمش ولادنا مهما عملوا. ربنا يدينا حكمة في التأديب بالذات، نأدب بحب، نأدب بحكمة، نأدب باعتدال، نأدب ونشرح واحنا بنأدب ليه بنأدب، ايه الغلط وايه تأثيراته الوحشة وهكذا. انا ثقتي في نفسي ضعيفة، صعب علي ازرع في ابني الثقة في نفسه وفي ربنا. يعني صعب طبعا، لكن هو ليه انت افترضتي ان انت ما تقدريش تثقي في نفسك؟ الثقة في النفس في اللغة المسيحية تنبع من الثقة بالله، يعني الحاجة اللي تخلي الواحد واثق من نفسه ايمانه ان ربنا بيحبه وان ربنا معاه، دي اللي تدي الثقة بالنفس. الثقة في النفس برا المسيحية هي مجموعة خبرات وإمكانيات وإيحاءات إنما الثقة في النفس في لغتنا احنا في الإنجيل معناها واحد متأكد إن ربنا معاه وبيحبه ومش هيسيبه، فيبقى عنده ثقة بنفسه. فإذا عالجي نفسك واكتسبي ثقة النفس بالإيمان، ودي تخليك تحطي الثقة بالنفس في أولادك. التجارب العاطفية الساذجة في مرحلة المراهقة أحيانا تكون خبرة مفيدة في النضوج والحكم على الأمور في المستقبل واختيار شريك الحياة، بخاف من السؤال ده. ليه؟ الخبرات العاطفية المبكرة سلاح ذو حدين. أنا معاك جزئيا، أحيانا يكون عشان الولد ينضج ساعات يجيله كده شوية إيه شطحات، فمثلا في أولى جامعة أول مرة يتعامل مع بنات فينبهر ويحب واحدة زميلته ويقعد كم شهر يتخيل إن هي دي بقى هتبقى يعني مستقبله، وبعدين يطلع كل ده يعني في الهواء، ويكون ده مقدمة عشان ينضج كده بقى وإيه ويستوي ويعرف يختار صح. لكن الكلام ده خطر. ليه؟ لأن هل تضمن أن الخبرة العاطفية دي ما تأذيهوش؟ هل تضمن أن الخبرة العاطفية ما تجيبلوش أفكار شريرة وتدخله في خطايا؟ هل تقدر تأمن أن الخبرة العاطفية دي ما تتحولش إلى واقع؟ ما في ناس بتبتدي في ثانوي ويتهيأ لها ده الحب المظبوط، وتيجي بعد الجامعة تتجوز، وبعد الجواز تكتشف أنها غير ناضجة. يبقى لأن البداية كلها كانت غلط، ابتدوا بدري قوي هما مش عارفين يعني ايه جواز، وفضل مكمل في الوهم ده واتجوز على كده. اذا الحكاية فيها نوع من المغامر اللي ممكن تبقى مؤذية. انا افضل الشعار اللي قاله الكتاب: فوق كل تحفظ احفظ قلبك، فوق كل تحفظ احفظ قلبك. ما تسيبش قلبك ولا قلب ولادك يروح ويجي في اي مشاعر. نحط قواعد كده ان الواحد ما يدلقش يعني في التعامل مع الجنس الاخر، لانه لازم يبقى فيه حدود، في كنترول طول العمر مش بس في السن ده. وبالاولى لما يوصل بقى لنهاية الجامعة والتخرج يبتدي يفكر بعقله مين الشخص المناسب ليه. ابني عصبي جدا في الكلام والتصرف، ما هو الحل؟ ابدأ بنفسك الاول، شوف انت ومراتك فيكوا عصبية ولا لا. صدقني ده أول علاج. لو البيت هادي يبقى 90% الولد هيهدى بعد شوية. اتنين، شوف هو عصبي ليه. ساعات يبقى صغر نفس، عنده إحساس إنه أقل من زمايله، والإحساس ده مخلي عصب، يبقى علاجه شوية تشجيع. ساعات يكون مثلا مش لاقيكم، ما عندكوش وقت يا كبار تحكوا معاه، فطلع عليه بعصبية، اديله شوية وقت ويلعب معاه، تلاقي العصبية راحت. ساعات يكون في خوف من حاجة معينة دفين مخليه عصبي، اقعد حكي معاه لغاية ما تعرف ايه اللي مخوفه، اول ما الخوف يروح تلاقي العصبية راحت. اذا الواحد يبتدي بنفسه وبعدين يحلل وينخور ويدخل لجوه ويعالج بالراحة. لو كل ده ما جابش نتيجة نبتدي نحط قواعد وتأديب، لو اتعصبت او اتكلمت بالطريقة دي تاني هيحصل كذا وكذا، ولو قلت كلمة ما ترجعش فيها، لأن التأديب الرادع مفيد للولاد وبيحتاجوه، زي ما بيحتاجوا الحرية بيحتاجوا التأديب. افتكروا الآية الجميلة اللي قالها سليمان الحكيم: من يمنع عصاه يمقت ابنه. يعني لو منعت التأديب انت بتكره ابنك، التأديب ضروري، فانت بتحن وتتحاور وتطبطب وكل حاجة، لكن التأديب له مكان ما نقدرش نهمله أبدا. أنا ظلمت إنسانة ومش قادر أسامح نفسي، هل يوجد حل عملي؟ الحل العملي التوبة والغفران. تتوب لربنا وتقول له: يا رب أنا أخطأت وتعبت إنسان، سامحني وصلح غلطي. لأن ساعات يكون خطأك تسبب في أذية فعلا، قل له: أنت أبويا لم ورايا، صلح خطأي، عوض الشخص المظلوم بسببي. إذا ما كانش في إيدك حاجة تتعمل أكتر من كده. وبعد ما تتوب وتعترف خلاص انسى الموضوع، لانك لو فضلت دايما قاعد في احساس الذنب انت بتحطم نفسك ومش بتفيد حد. احساس الذنب بعيدا عن التوبة ممكن يبقى مدمر، يخلي يهوذا ينتحر. احساس الذنب من غير توبة وصلاة مؤذي. انا كنت محبط دائما، فلم استطع ان اعطي اولادي حوارات ناضجة او وقت جميل. أولادي وصلوا لسن التخرج وأشعر بتقصير شديد بعد فوات الأوان. قولي لأولادك الكلمتين الحلوين دي. لما تجيب أولادك اللي تخرجوا وتقول لهم: يا أولاد أنا بصراحة حاسس بشوية تقصير، إن أنا ما عدناش وقت كفاية وما تحاورناش كفاية، وعاوزكم تسامحوني لأني عن جهل عملت كده. أنا بتمنى ترجعوا عيال صغيرة وحكي معاكم واقضي معاكم وقت. ساعات الكلام ده مع اولاد كبار، انا انت بتتكلمي عن واحده ناس متخرجين، يضحكوا ويقلبوها ضحك، لكن ايه اذا كان في جرح جواهم يتداوى بالكلمتين دول، يعذروكي ويسامحوكي لانه فعلا يقولوا ما كانتش عارفه ويعني ما قصدتش، وممكن ترجعوا اصحاب بعد الكلمتين دول تعوضوا اللي ما حصلش وهم اطفال. ادينا اطار عام لشغل اولادنا يوميا خلال الاجازه، وازاي نشجعهم على القرايه، سؤال مهم. طبعا مشكله من مشاكل الجيل ده ان هم مش غاويين قرايه، ومشكله اخرى ان هم محترفين تلفزيون وكمبيوتر كلهم، وتصل الى درجه الادمان. طبعا الكنيسه عليها دور انها تبقى عندها اكتيفيتيز كتير، انشطه كتيره، والمهرجان ربنا يخلي لنا المهرجان بيبلع برضه انشطه كتير. وانت الوقت خليه ايه، منين ما تبقى موجود انت او ماما او بابا، يعني ما يبقاش تلفزيون وكمبيوتر، يبقى اي نشاط او حكاوي او لعب في حركه، في يعني تفكير، في كلام، في حكاوي، لان القعده قدام الاجهزه بالساعات مؤذيه. فما يبقاش حتى الوقت اللي انت هتقعد جنبهم تتفرج على التلفزيون، نقلل دي. ولو قعدنا قدام التلفزيون نتناقش في اللي بنشوفه، فما تبقاش الحكاية ايه اصنام كده، لا تبقى الحكاية حيوية شوي، كل ده ممكن يعوض شوي. انما نعمل برنامج روحي، برنامج رياضي، برنامج ثقافي، ويشاركوا في وضع البرنامج. قول لهم ايه رأيكم الصفياضي تلعبوا مثلا رياضة كذا، نفسي تقروا الكتاب ده، لو قريتوا الكتاب ده هجيب لكم هدية غالية، او اعمل لكم كذا، نفسي تحفظوا المزامير دول، ما تيجي نحفظ كلنا ونسمع على بعض، طب ما تيجي نحفظ الهوس الاول ونقوله كل ليله. يعني نبتدي نحط كده تارجتس، اهداف معقوله نقدر نوصل لها، وحبذا لو البيت كله بقى ايه يعني مشغول بالحكايه دي، فيبقى الصيف دسم. مش لدرجه طبعا ممنوع اللعب، ممنوع التلفزيون، ما نقدرش نمنع، ما نقدرش، لان الوقت فعلا طويل، وللاسف ما فيش انشطه تكفي ال 14 ال 24 ساعة ولا ال 18 ساعة اللي الولاد صاحيين فيها. فهنضطر التلفزيون يشغل شوية وقت والكمبيوتر شوية، بس نعلمهم يمنعوا الغلط. يعني ايه، ولادنا لازم من بدري لو لقى حاجة غلط يقلب بسرعة، دي لازم تزرعها بقى فيه وهو طفل، انه ما يستحلش ابدا يشوف حاجة زيادة تجرح براءته، هيتعلمها منك وانت بتقلب بسرعة اول ما تشوف منظر وحش، فهيشرب منك الحتة دي. ولو بقى ليه أب اعتراف كمان هيتابع معاه دي، يبقى حتى لو اتفرج بيتفرج على حاجات بريئة شوية تشغل شوية وقت، لكن الأفضل المجالات البناءة التانية زي الرياضة والفنون والثقافة، وأهم من ده كله أنشطة الكنيسة. الكامبات اللي في كنايس أخرى، شوفوا جماعة الحل ان احنا ولادنا يلاقوا نفسهم في كنايسنا، ما ينفعش نمنع خالص واحنا ما عندناش بدائل. واظن كل الكنائس بتجتهد انها تعمل مؤتمرات ومعسكرات وبتاع عشان ولادنا ما يدوروش بره الكنيسة، لكن ما نقدرش نقول انه لو راح مع ناس مش من الكنيسة مش هيتعلم افكاره، ما نقدرش نقول كده. اي طفل او شاب يتلقى اللي داخل عليه، فلو قبل الأفكار اللي مش بتاعتنا هيبقى عندنا مجهود مضاعف بعد كده نعالج الأفكار اللي دخلت. فنحاول ان احنا ما نخليهمش يروحوا، لكن بإيجاد البديل مش بالحرمان وخلاص، لأن مجرد الحرمان والقطع ده يعني أضعف أساليب التربية. عانيت كتير من مشاجرات أبي وأمي، وتأثرت من المشاجرات العالية لعدم تحملي اي نوع من انواع المشاجره مع جوزي دلوقتي. يعني هي كانت بتتضايق قوي لما باباها ومامتها يتخانقوا، دلوقتي لما بتتخانق مع جوزها بتترعب او بتخاف او بتتهز جدا بسبب معاناتها اللي قبل كده، وده كلام منطقي نتيجه عقده قديمه. لا، انا نفسي تتعاملي مع الموقف بايجابيه، بدل انت تاذيتي من صوره بابا وماما اللي كانوا بيتخانقوا كتير، ما تسمحيش للصورة دي تدخل بيتك أبدا. حتى لو جيتي على نفسك، ما هو أي خناقة زوجية طرفين، هفترض ان جوزك عصبي وملوش حق في اللي بيقوله. طيب خليك انت وديعه وبالك طويل وبابتسامه لطيفه تستوعب الموقف، ولما يهدى تحاول تحيليه وتعالجيه. انما هو يلخبط وانت تردي، طب ما احنا بنعيد السيناريو القديم اللي كان تعبك، وانت بقى عشان مرعوبه منه هيبقى الرياكشن بتاعك اوحش كمان. كل شيء بالصلاه والحكمه ممكن يتصلح. انا قلقان من كتر اسئله بناتي عن علاقات الصداقه او الحب مع الولاد والبنات، اعمل ايه؟ لا، ردوا على الاسئله بهدوء، ما تاخدوهاش قفش مع اولادكم. بالعكس دي ميزه، ان ابنك ولا بنتك يجي في اولى ثانوي ولا ثانيه ثانوي يقول لك فلان صاحبي مصاحب واحده، وبيقولها بضحك. لو انت خدتها بتوتر وعفرطه خلاص مش هيقول لك، ممكن بكره هو يصاحب وما يحكيلكش. خدها بهدوء، قول له انت رايك ايه؟ تفتكر الصحوبيه دي يعني حاجه كويسه؟ طب وهو هما ده حب ده بقى تفتكر وبتاع جواز يعني ولا؟ وتقنعه ان ده مش بتاع جواز الكلام ده. طيب وهو المشاعر دي يعني تروح كده وخلاص؟ وايه الخطوره من الموقف؟ وايه المنظر قدام الناس؟ ويا ترى هيكذبوا على اهلهم ولا لا؟ وهينسحبوا من العلاقات الطبيعيه بتاعه الاصدقاء الطبيعيين. ناقش بهدوء الموضوع بحيث يقتنع، لانه لما يقتنع ان انا مش محتاجه صاحب تبقى انت فعلا ربيت صح. انما ما فيش حد يصاحب بالعصايه، لا هيصاحب من وراك، فيبقى انت ما وصلتش لاي حاجه. انما لما يقتنع او بنتك تقتنع انه الصداقه دي البوي فريند والكلام الفاضي ده مؤذي مش مفيد، لا مش هتبقى ملهوفه انها تعمل زي صحبتها، وهتبقى واثقه من نفسها وعارفه انها عاوزه تدي قلبها لخطيبها وجوزها بعد كده، فالموضوع له وقت، وهتبقى قويه مع نفسها ومقتنعه باللي هي فيه. أشكركم على طولة بالكم، ربنا يدينا نعمة في تربية أولادنا، لإلهنا كل مجد وكرامة للأبد، أمين.